بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
هذا يقال عن المبرأة من فوق سبع سماوات بقرآن يجلى إلى أن يهلك الله الأرض ومن عليها.
أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
إنها بنت أبي بكر حبيبة حبيب الله.
يسر إخوانكم بتسجيلات التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك لفضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأدهى، وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليك عائشة. فقال السائل من الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها. هذا حديث صحيح متفق على صحته، والسائل في هذا الحديث هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر. فلما جاء من ذات السلاسل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، من أحب الناس إليك؟ وكأن عمرا كان يرجو أن تكون له منزلة وسابقة في الحب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه على رأس الجيش الذي فيه أمثال أبي بكر وعمر. ولكن الله قدر أن يسأل هذا السؤال لتتعلم الأمة فضائل الصحابة، وأن بعضهم أولى في الفضل والسبق من بعض، وإن كان لكل فضيلته ومنزلته ودرجته. أقول هذا الكلام وقد سمعتم على مدى الأيام الماضية ذلك السباب القبيح الذي تعرضت له أم المؤمنين عائشة. والله الكلام يبث على شبكة الإنترنت، وتبث بعض الفضائيات مقاطع منه. الكلام لا يملك الإنسان المؤمن الذي في قلبه ذرة إيمان أن يستمع إليه حتى ينتهي. كلام في غاية القبح، كلام في غاية الفجاجة، ولكنه يرد على أولئك الذين يزعمون أن التقارب بين المسلمين وأن الوحدة ممكن أو من الممكن أن تجمعهم على غير معتقد، بل على غير ولاة وبراء. القوم يتقربون إلى الله بسب أبي بكر وعمر، القوم يتقربون إلى الله بالقدح في أم المؤمنين عائشة. ولماذا عائشة؟ لماذا عائشة وحفصة؟ لماذا أبو بكر وعمر؟ لوقيعة افترضوها بين الصحابة. وما كانت هذه الوقيعة بهذه الصورة التي يدعو إليها الروافض أصحاب كل فكر خبيث ومنهج خبيث؟ لقد استمعت إلى السفيه وهو يقول بملء فيه: إني أراها الآن معلقة في النار من قدميها تأكل الجير، بل قال تأكل نفسها. يا الله، أهذا يقال عمن كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا يقال عن المبرأة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى أن يهث الله الأرض ومن عليها؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الكلام الفج؟ ثم يخرج هذا الفجر بعد ذلك ويقول: أنا ما قلت إنها زانية. أنت ما قلت أنها زانية؟ ثم يخرج بعض السفهاء ويقولون معلقين على كلامه: وهذا لا يعني أنه ينفي عنها هذه الصفة، ولكنه يعني أنه لم يقلها بهذا الحبل. كلام في غاية الفجاجة. والله لو قيل هذا عن عرض امرأة ترتاد المسجد لاقشعرت القلوب والجلود، فكيف يقال هذا في عرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بوحي من الله. وأنا وقفت على فضائل عائشة في كتب السنة، فوجدت في البخاري فضائل عائشة يأتي في الترتيب بعد فضائل فاطمة، وفي مسلم يأتي باب فضائل عائشة في الترتيب بعد فضائل خديجة، لأن أهل السنة يعرفون للجميع فضله ويعرفون للجميع حقه. نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا، نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم ومودتهم، ولا نستحدث الوقيعة بينهم. فحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان، وحب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم إيمان. وهكذا أمرنا في القرآن، وأمرنا فيما جاءنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يحدثها عن قصة زواجه منها، وهي الطفلة التي كانت لا تعلم في هذا الوقت شيئا، يقول لها: أريتك في المنام 3 مرات، جاءني الملك بسرقة من حرير، قطعة قماش من حرير بيضاء، يقول لها سرقة، أتاني الملك بسرقة من حرير، قال: هذه زوجك. قال: فنظرت فيها فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن خيرا يرضيه الله، إن يكن هذا قضاء الله وإرادة الله، فليمضي الله هذا القضاء. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيا منام حق أتاه فيها الملك يحمل له صورتها ليتبين لكل مؤمن أن الله زوجه إياها وأنها زوجه في الدنيا والآخرة. ولهذا لما وقعت خلاف في زمن الفتنة وقام بعض الناس يريدون أن يطعنوا فيها من الذين في جيش علي، وقف عمار بن ياسر وقال: تعلمون أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، تعلمون أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم إياه تطيعون أم إياها. هكذا قال عمار وكان يخالفها الرأي. عائشة أم المؤمنين أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتعرف على فضائلها الثابتة، على فضائلها الصحيحة، لقال بنا المقام جدا: فدلكم مجلدات السنة الصحيحة، اقرأوا فيها فضائل الصديقة حبيبة رب العالمين. وكما قلت كان مسروق إذا حدث عنها، وكثيرا ما يحدث عنها. يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، إنها بنت أبي بكر، بنت أبي بكر فقيهة الأمة وعالمة الأمة، أكثر امرأة على الإطلاق روت لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فاقت الكثيرين من الرجال. أكثر امرأة على الإطلاق فقهت كتاب ربها عز وجل، فكان الصحابة إذا اختلفوا يأتون إليها ويخبرون عن رأيها. كانوا يسألونها في كل أمور الدين، بل كانت متبحرة حتى في العلوم الفرعية أو العلوم التي ليست من صلب الدين. إذا سئلت عن الشعر أجابت، إذا سئلت عن الأنساب أجابت، لأن بيت أبي بكر كان بيتا فيه علم. فلما صحب النبي صلى الله عليه وسلم تأصل هذا العلم بعلم النبوة بعلم الوحي. وهكذا كان قدرها، وهكذا كانت منزلتها بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الموقف، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس لأهله قوت السنة، لكنه لا يبقى لأنه لا يأتي سائل أو محتاج إلا وأعطاه. فكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، فلا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وهذا لا يمنع أنهم كانوا يضحكون بهدايا المهاجرين والأنصار، قد يأكلون اللحم هدية، يشربون اللبن هدية، يأكلون الفاكهة هدية. وكان الأنصار يكثرون من الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وكراما. وكان الناس قد كأنهم استقروا على هذا الأمر، كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده ماذا عن 9 نسوة، فاشتكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ملحوظ، لماذا يتحرى الناس بالهدايا يوم عائشة؟ نحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. ثم كلفوا أم سلمة، وكانت من أعقل وأتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: يا أم سلمة، إذا أتاك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبريه. قولي له: هذا لا يجوز، هذا لا يليق. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن نساءك يشكون، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وهم لهم فيك حق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها. وأعادت أم سلمة سؤالها وعرضها مرة ثم مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كن إلا في لحاف عائشة. فسكتت أم سلمة وقالت: لا أذيك فيها أبدا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لازلنا على الشكوى والغيرة التي تقع في النساء عادة إذا كانوا تحت رجل واحد، فأرسلوا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بضعة من محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، فهي فلذة كبد أبيها. فاستأذنت فاطمة على أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه في غرفة عائشة، فأذن لها دون أن يتحرك. فقالت له: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. والكلمة فيها شيء من الهمز أو الحط من شأن عائشة، وهذه غيرة النساء، غيرة النساء طبيعة في النساء وإن كنا أشرف خلق الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أتحبينني؟ قالت: بلى. قال: أتحبي ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فحبي هذه، أحبي هذه. فخرجت فاطمة فسألها نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قال؟ فقالت: قلت كذا، فقال كذا وكذا. فقالوا: ما صنعت شيئا، ارجعي إليه. قالت: لا والله لا أرجع إليه أبدا. ثم جاءت سودة، جاءت زينب بنت جحش، تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرفا ومكانة ومنزلة وحبا وحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عنها: وكانت امرأة دينة كريمة. ذكرت فيها صفات عديدة، إلا أنها كانت فيها حدة تعتريها بين الفيئة والفيئة، فتبيء منها وترجع منها سريعا. تقول: فدخلت سودة، دخلت زينب، فقالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها وهي تتكلم وتغلب. تقول عائشة: وأنا أنظر إلى طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى عينه، أيأذن لي أن أرد عليها؟ فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره مني أن أرد عليها، رددت عليها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وقد ألقمتها عائشة الحجة وألزمتها مكانها ومنزلها، فجعل يضحك ويقول: بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. الرجل حينما تكون عنده ابنة يحبها حبا جما، حينما تكون عنده زوجة يحبها حبا جما، يفديها بكل غال ونفيس. وقد تعرضت الصديقة بنت الصديق لمواقف عديدة جعل الله فيها كرامتها وطهرها وبراءتها ومنزلتها وعزها، ولا أجد مثل حادثة الإفك، تلك الحادثة التي رماها فيها كبير المنافقين بأقبح الأوصاف وأفظعها، رماها كذبا وزورا وبهتانا بغير بينة بغير دليل، بأنها ما سلمت منه وما سلم منها. وهكذا يقال الكلام على عواهنه، يقال الكلام غير المنضبط، ويروجه المنافقون وينفث المنافقون سمومهم، حتى إن بعض الصحابة رددوا الكلام، رددوا الكلام، وظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يسمع هذا الكلام يتناثر، والبعض يردده ولا يملك أن يبرئ امرأته، ولا يملك أن يدينها أيضا بغير بينة ولا دليل، بل وقف في الناس فخطب فيهم وقال: أيها الناس، ماذا أصنع في رجل آذاني في أهل بيتي؟ وما أعلم على أهلي إلا خيرا. فقال أسيد بن حضير وقال يا رسول الله إن كان منا معشر الخوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمر فيه أمرك. عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، فقام سعد بن عبادة مغضبا وقال له كذب، لو كان منكم لما قلت هذا القول. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم على هذه الحال، وظلت المسألة يشاور ولا يدري ماذا يصنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وكانت عائشة قد مرضت وهي في معظم هذه الفترة غافلة عما يقوله الناس فيها، فلما ذهبت إلى بيت أبويها تمرض هناك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء من هذا فاستغفر الله. فبكت عائشة وقالت إنكم قد نسجتم هذا الأمر وصدقتموه، فإن قلت إني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت إني مذنبة فسأعترف بأمر الله يعلم أني منه بريئة، والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف تقول وكنت جارية حديثة عهد فنسيت اسم نبي الله يعقوب، لا أقول إلا ما يقوله أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم أدارت ظهرها لهم ونامت تجاه الحائط، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطالع سورة النور وقصة الإبك في سورة النور، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل فرحا، لقد عرف كان يعلم هذا، لكنه ما كان عنده من الغيب ما يقطع به الألسنة. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، وقالت أمها وقال أبوها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أشكر إلا ربي ولا أحمد إلا ربي. وكانت رضي الله عنها كثيرة الإذلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تدل عليه بكلام ربما لم يقله له أبدا أحد من أصحابه رجلا كان أو امرأة، وهو الذي يقول لها إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا. فقالت وكيف تعلم يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، تقولين في القسم ورب محمد، أما إذا كنت علي غضبا فتقولين لا ورب إبراهيم. فتبسمت وقالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. علاقة عظيمة، علاقة شريفة استمرت طيلة 10 سنين في المدينة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت بين سحرها ونحرها، والله سبحانه وتعالى ينزل فيها 16 آية تدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويقول ربك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويقول إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول ربك يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا أنا أقول لهذا الفاجر وأمثاله ومن كان على دينه والله أنتم بشهادة القرآن لستم بمؤمنين. وكل من تكلم بعبد عائشة بعد نزول هذه الآيات لا يمكن أن يكون مؤمنا، لأنه لا يطعن في عائشة وحسب، وإنما هو يطعن في كتاب ربه. يطعن في كلام الله عز وجل الذي برر الصديقة بنت الصديق. تقول عائشة: ولقد كان أمري في نفسي أهون وأحقر من أن أتصور أن ينزل في قرآن، كان غاية ما أرجوه أن يرى النبي في رؤيا فيطلعه الله بوحي الرؤيا على براءتي، لكن أن ينزل في قرآن ما كنت أطمع في هذا ولا أتصور هذا ولا أظن هذا. إنها الصديقة، إنها الصديقة التي طهرها الله وبرأها الله ورفعها ربنا تبارك وتعالى فوق رؤوس الأشهاد. إذا أردنا أن نتحدث عن فضائلها وكرائمها، فكما قلت لكم لا تحيط بنا الخطبة ولا وقتها، بل نحتاج إلى المجلدات، نراجع المجلدات ونستخرج منها النصوص الصحيحة. ولا أذكر لكم إلا الصحيح بفضل الله تبارك وتعالى. انظروا إليها وقد باعت رباعا لها، وكانت كثيرة الحفظ، كثيرة الإنفاق في سبيل الله، باعت رباع ورباع أرض، نصيب لها من الفيء إن الغنيمة باعتها بكذا وكذا، فأنفقتها كلها. فقال عبد الله بن الزبير ابن أختها، وكان من أحب الناس إلى قلبها: والله لتنتهين عائشة عن هذه التصرفات أو لأحجرن عليها. تنفق كل هذه الأموال ولا تبقي لنفسها شيئا. فلما بلغ عائشة ما قال ابن الزبير أقسمت بالله ألا تكلمه وألا يدخل عليها أبدا، فضاق الأمر على ابن الزبير. عبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة، ابن الزبير وابن أسماء، ضاق الأمر عليه جدا وجعل يتحيل أن يدخل عليها فلا تأذن له. يرسل الرسل يتوسطون ويتوسلون ويستشفعون فلا تقبل، حتى احتال حيلة مع بعض كبار الصحابة فيهم النسور بن مخرمة وغيره من كبار الصحابة، فجاءوا ومعهم ابن الزبير واستأذنوا على أم المؤمنين في بيتها، وكثيرا ما كانوا يأتونها فيسألونها في دين الله، يسألونها يستشيرونها حتى في الأمور العامة والأمور المهمة، وكانت صاحبة رأي سديد. فقالوا: يا أم المؤمنين أتأذنين لنا؟ قالت: تفضلوا وادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم. فدخلوا جميعا وفيهم ابن الزبير بهذا الإذن العام، فابتدر ابن الزبير الحجاب ودخل إلى الحجاب وجعل يعتنقها ويقبل رأسها ويبكي، وهي تبكي وتقول: ماذا أصنع في يميني؟ كيف أحنث في يميني؟ يقولون: وأعتقت في ذلك اليمين عبيدا وأنفقت أموالا، مع أنها تعلم أن كفارة اليمين معلومة محدودة، لكنها كانت تراه نذرا ويمينا، فكيف تحنث به أمام ربها عز وجل؟ يرسل إليها معاوية بالعطاء، يقولون: وكانت كذا ألفا، عمر فرض لها 10,000 ولسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زادها 2,000 وقال: حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتاها العطاء في ذات يوم وكانت صائمة، جعلت تفرقه في قطع من القماش بصورة: يا فلانة اذهبي إلى فلان، اذهبي إلى فلانة حتى فني المال كله. فقالت لها الخادمة مصابة: هل كنت أبقيت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ فقالت لها: لو ذكرتني لفعلت. أنا ما ذكرت، لو ذكرتني لفعلت. فما لبث أن جاءتها هدية على الإفطار شاة مشوية، فجعلت تضحك وتقول للخادم: أهذا خير أم بدرهم لحم؟ أم المؤمنين عائشة، وسوف أحدثكم في الخطبة الثانية عن قضية الخروج وقضية الجبل وكيف كان حالها مع علي بن أبي طالب ومع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة شديدة الإنصاف، لكن هذا غير من فيض. توفيت قالوا ليلة الخامس عشر من رمضان، وقالوا ليلة السابع عشر من رمضان بعد أن صلت صلاة الوتر. كانت تقيم رمضان كما نقيم رمضان، وصلت وترها. ابن عباس استأذن عليها وهي في وجعها الذي ماتت فيه، في مرضها الذي ماتت فيه، فقالت مالي ولابن عباس ولتزكية ابن عباس. إنها لا تزكي نفسها. فقيل لها يا أم المؤمنين إنه من صالح بنيك، إذني لك. فأذنت له، فدخل عليها ابن عباس فقال يا أم المؤمنين أبشري، فوالله ما سماك الله بأم المؤمنين إلا وأنت في الجنة، أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لك ضرب، أي كأنهما سبقاك إلى المنزلة والدرجة ليمهداها لك. ثم قال لها وكنت أحب الناس أو أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا. وأنزل الله براءتك في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من فوق سبع سماوات. وأنزل الله فيك آية التيمم فقالت إليك عمي يا ابن عباس، والله وددت أني كنت نسيا منسيا، يعني لا تزكيني في هذا الموضع ولا في هذا الموضع، أنا أعلم بنفسي منك. وهنا المؤمن الذي يلقى ربه بالخوف والرجاء فلا يغلب الرجاء، فينسيه خوفه من ربه وينسيه لقاء الله عز وجل. طبيعة أهل الإيمان، طبيعة السابقين المقربين، وكيف كان خوفهم من الله. وابن عباس يشير إلى القصة التي في الصحيحين في نزول آية التيمم، وكان لعائشة، وكانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معها عقد فسقط منها، فلما انتقلوا تذكرت العقد فلم تجد العقد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يبحثون عن العقد. في رواية أنهم رجعوا مرحلة يبحثون لعائشة عن عقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرضيها، حتى إنهم صلوا بغير وضوء، ليس معهم ماء، صلوا بغير وضوء، ودخل الناس على أبي بكر وجعلوا يقولون يا أبا بكر ألا ترى إلى ما فعلت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فدخل أبو بكر خباءها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم ورأسه في حجرها، فجعل يلمزها ويضربها بيده ولا يريد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تتحرك لمكان أو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه آية التيمم. قيل آية التيمم في سورة المائدة، وقيل آية التيمم في سورة النساء. قرأ عليهم الآية وخرج على الناس فتلى عليهم ذلك الحكم وما فيه من التيسير، فقام أسيد بن الحضير وجعل يقول والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والله ما هي بأول بركتكم، بركاتكم كثيرة وفضلكم على الأمة عظيم وسبككم معروف ومشكور، ما أنزل الله بكم أمرا كان فيه مشقة إلا جعل الله فيه الأمة بركة، إنها بركة، بركة من الله. ودفنت عائشة في الليلة التي توفيت فيها، وشهدها من حضر، جميع من حضر في المدينة من المهاجرين والأنصار، وصلى عليها أبو هريرة ودفنت في هذه الليلة. ولكننا نجد هذه السفهاء أو نجد هؤلاء السفهاء يجعلون في هذه الليلة احتفالية الشماتة، احتفالية نزف السموم، احتفالية الحقد، احتفالية السب أو اللعن، ونحن حالنا مع هؤلاء كحالنا مع اليهود والنصارى. إذا سبوا نبينا لا نملك أن نسب أنبياء الله، لا نملك أن نسب موسى وهارون ولا عيسى ولا سائر أنبياء بني إسرائيل، لأن إيماننا لا يكتمل إلا بالإيمان بهم. وكذلك هؤلاء إذا سبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنحن لا نملك أن نسب من يدعون أنهم يعظمون، لأننا نحب علي بن أبي طالب ونعرف له قدره، ونحب فاطمة الزهراء ونعرف لها قدرها، ونحب الحسنين وسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نملك أن نقول إلا ما قالته أم المؤمنين نفسها حينما بلغها أن بعض هؤلاء الرافض قد نالوا من أبي بكر وعمر بعد وفاتهما، فجعلت تقول وعائشة توفيت سنة 57 وقيل 58 من الهجرة في خلافة معاوية، قالت هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم، أبو بكر انقطع عمله وعمر انقطع عمله، لكن ثوابهما لم ينقطع، فبكلام هؤلاء وأشباههم وأمثالهم يرفع الله درجات الصديقين صدقا، يرفع درجاتهم درجاتهم ومنازلهم للجنة بهذه الغيبة بهذا الحق بهذه السموم التي ينفذها هؤلاء. والملتقى عند الله والموعد يوم القيامة، سيقف هؤلاء السفهاء الخبثاء سيقفون بين يدي الله، فيكون خصومهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون خصومهم وأعداؤهم في الخصومة في المحاكمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا هم قائلون؟ ماذا هم قائلون؟ وماذا تتوقع لهم؟ وما الذي ترجوه لهم؟ والله إني لأتوقع وأرجو ما لم يكن أن يكون مآله وحاله الذي وصف، الذي وصف يوم أن قال تعلق في جهنم، بل أقول إن لم تكن فأنت في جهنم في الدرك الأسفل منها، لأنه لا يسب أم المؤمنين مؤمن ولا يسب أم المؤمنين من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبيها وعن سائر أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا تعف عني. أحبتي بالله، أما قصة الجمل وأما قصة الخروج فكثير من الناس لا يحسنون الكلام فيها، ومنهج أهل السنة والجماعة منهج السلامة للقلب والسلامة للمعتقد، أننا لا نخوض فيما وقع بينهم، لا نخوض كما قال عمر بن عبد العزيز دماء طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها ألسنتنا. والقوم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن نحن لنخوض فيما بينهم لنفسق هذا أو نبدع ذاك؟ والله نحن لا نملك أن نفعل هذا مع من يتصف بالفسق حقا، فكيف نملك أن نفعل هذا مع خير قرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكني أيضا لكي لا يعتقد البعض أن الأمور مجهلة أو أن الأمور غير مفهومة، أبين لكم وجه الصواب عند أهل السنة والجماعة فيها. نحن نعتقد أن القوم اجتهدوا، والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، لأنه يكفيه أنه اجتهد لمصلحة الأمة، اجتهد للوصول بها إلى ما يريده حقا ومنزلة ومكانة عالية يريده أو يريده لها. عائشة أم المؤمنين في السنة التي قتل فيها الخليفة الشهيد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقد قتله جماعة الخوارج، خرجوا من مصر وخرجوا من العراق وكانوا قد ظلوا أكثر من سنة يؤلدون الناس عليه ويدعون الناس للخروج عليه، وكان رضي الله تعالى عنه واسع الأفق طويل البال جدا، ما أخذهم بشدة، كان يمكن وهو على رأس السلطة في أمة تدين له بالسمع والطاعة أن يأخذهم، أن يقتلهم، أن يقاتلهم، أن يردهم، لم يكن هذا منهجه ولا منهج الراشدين، وإنما صبر عليهم، كان يقف على المنبر كما أقف الآن فيسمع صوتا من داخل المسجد يقول له اتق الله فيقول اللهم اجعلني من المتقين، ولا يقول أتقول لي اتق الله، والله لو قالها لي أحدكم الآن أنا لا أدري بما أرد عليه، وأنا لست عثمان ولست أحدا من أصحاب محمد، لكن أقول هذا لنعرف قدرنا، لنعرف قدرنا، لنعرف أننا كلنا نقص وكلنا عيوب. قال له عمرو بن العاص مرة: لقد ركبت بهذه الأمة مهابير من الأمر، فتب وليتوب معك، فحول وجهه للقبلة وقال أستغفر الله اللهم تب علي. ما هذا الرجل الشيخ الذي قاد الأمة وركب بها البحر ففتحت به شواطئ أوروبا؟ عثمان بن عفان ما كان شيخا ضعيفا، وإنما اتسعت الفتوحات في عصره كما لم تتسع أبدا، لكنهم نازعوه في اجتهاداته، نازعوه في اجتهاداته، وكان يقولها لهم: والله لو كان ابن الخطاب حيا ما وسعكم أن تقولوا هذا، لأنكم تعرفون كيف كان يعاملكم عمر، ولكن أنتم تطمعون في حلمي وتطمعون في عفوي. حتى لما قيل له قاتل هؤلاء الخارجين قال: ما كنت لأفعل. لماذا يا أمير المؤمنين لا أكون أول من أسال الدم الحرام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد جاد بنفسه فسال دمه لكي لا يسيل دم الأمة، لكي لا تسيل الدماء في الأمة. في هذا التوقيت كانت عائشة في موسم الحج تحج في مكة، فلما بلغها ما حدث وأن الخوارج سيطروا على المدينة فترة قرابة أسبوعين، حتى كان قائدهم هو الذي يصلي في المسجد النبوي وكانوا قد منعوا عثمان من الصلاة والخروج إلى المسجد، لما بلغها هذا أهمها أمر الأمة، ما الذي يحدث؟ كيف نترك الأمة لهؤلاء السفهاء؟ بويع علي بن أبي طالب في هذا التوقيت وهو لم يقبل البيعة منهم، وإنما قبلها من عموم الصحابة وقال: إن بيعتي لا تكون خفية وإنما في المسجد عن ملأ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هناك اجتهادان: الاجتهاد الأول لا بد أن نضرب على يد هؤلاء القتلة، لا نترك لهم الزمام، إنهم معروفون، فلان من مصر وفلان من العراق وفلان من أبناء الصحابة من المدينة، نستطيع أن نقيم الدعوة عليهم ونستطيع أن نحاسبهم ولا نتركهم هكذا أحرارا. وكان اجتهاد آخر: لو فعلنا هذا لازدادت الفتنة، سيغضب لهذا الظالم الخارج بعض قومه وربما تصبح فتنا لا نستطيع رأبها ولا نستطيع منعها. فكانت اتجاهان. أم المؤمنين عائشة: أتاها الناس في مكة، ألا ترين ما حدث للأمة يا أم المؤمنين؟ ألا تخرجين للإصلاح بين الناس؟ الناس، علي بن أبي طالب ترك المدينة وخرج إلى الكوفة يؤلم الناس ليكونوا معه ليقبلوا بيعته ليخضع من أبى بيعته، وكان من أبى بيعته معاوية في الشام. وأم المؤمنين تريد كما أراد منها الناس وطلب منها الناس أن تكون داعية خير داعية إصلاح كانت تتلو قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز فوزا عظيما. كانت تتأول هذه الآية، فحملها الناس إلى أن تخرج إلى حيث خرج علي بجيشه لكي تمنع أن يقع قتال أو أن تقع فتنة عظيمة أخرى. وبالفعل خرجت عائشة ومعها طلحة والزبير وجماعة من الصحابة وأبناء الصحابة إلى البصرة، وكان علي قد سبقهم إلى الكوفة، وكان علي قد أرسل ولده الحسن الولد الأكبر ومعه عمار ليدعو أهل البصرة إلى نصرته والدخول في بيعته، وحدث بين الصحابة سجالات فكرية عظيمة. انظروا لما رواه البخاري عن عمار وأبي مسعود البدري وأبي موسى الأشعري. وقف عمار على الدرجة الثانية من المنبر وجلس الحسن على الدرجة العليا، وقام عمار وقال الكلمة التي قلتها، وقال: لابد أن ننصر أمير المؤمنين وأن نضرب على الفئة الباغية. فلما نزل على المنبر جلس مع أبي مسعود البدري وأبي موسى الأشعري فقال له: يا عمار يا أبا اليقظان، والله ما علمنا لك من فهد، أي من سقطة، أي من زلة، ما علمنا لك من فهد منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. أنت بتدعو الناس بطريقة قد تهيج الناس على القتال، ما علمنا لك من زلة، من سقطة، من فهد إلا إسراعك في هذا الأمر. فقال لهما: والله ما علمت لكما من فهد إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. الصحابة كانوا على أقسام، قسم قال: أنا لا أشارك في الفتن ولا أقاتل ولا أرفع سيفي في وجه مسلم، وقسم قال: أنا أنصر أمير المؤمنين، وقسم قال: أريد أن أقتص من قتلة الخليفة الشهيد وهم في عسكر أمير المؤمنين. وهكذا كانت دوامة استمرت قرابة 6 سنوات. الشاهد أنه قد وقعت معركة الجمل، وكان الجمل هو الجمل الذي تركبه أم المؤمنين في هودج، خرجوا بها وحدث لقاءات ومساجلات حتى إن علي خاطب الزبير، فخرج الزبير من المعركة، لكن أرباب الفتنة ما تركوه، خرج وراءه رجل فقتله، ثم عاد إلى علي وقال: قد قتلت الزبير، فقال: أبشر بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الزبير. انظر هنا إلى الصحابة حتى عندما اقتتلوا ما قالوش جدع، كويس خلصنا منه، لا، الاختلاف بينهم لم يصل إلى هذه الدرجة وإن اقتتلوا. حدث أن ثار الخوارج وقال: والله لو اجتمع القوم لقد قضي علينا، ماذا نصنع؟ قالوا: قبل الفجر نثير فيهم مقتلة، قبل الفجر والناس نيام نخرج فنقتل في الفريقين. وبالفعل حدث هذا، فقام كل إلى سيفه يدفع عن نفسه، وأراد الله أن يقع القتال وسبق القدر، وكان قد أمر الله قدرا مقدورا. وكانت هذه المعركة تعرف بمعركة الأطراف، لأن القتل فيها لم يكن مقصودا، وإنما المقصود كف غيرك عن القتال ولو بقطع يده ولو بضربه على يده. حدث القتال ووقف الناس في معسكر عائشة يحيطون بهودجها، لا يصل أحد إلى أم المؤمنين، لا يصل إليها أحد بسوء، الصورة أصبحت لا تحتمل أي التهاب، هم يقاتلون دفاعا عنها. ولهذا قتل العشرات بل المئات حول الجمل، حتى قال علي: اعقروا الجمل، يعني اضربوا الجمل بالسهام حتى إذا سقط الجمل كف الناس عن القتال. وبالفعل عقر الجمل وسقط وكف الناس عن القتال. وأراد الخوارج قبحهم الله أن يقسم عليا النساء والأموال كما يقسم أموال الكفار، فقال لهم: أيكم يريد أن تقع أم المؤمنين في سهمه؟ فسكتوا، وما كان من علي إلا أن حملها وقال لها: والله ما أنصفوك إذ أخرجوك وتركوا نساءهم، ثم حملها وأمر جماعة من أبنائي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الجند أن يحرسوها حتى تصل إلى بيتها في المدينة. وكانت أم المؤمنين عائشة تكثر من البكاء لأجل هذا اليوم. وهؤلاء السفهاء يقولون تسببت في مقتل 13,000. أقول لهم لا والله، خرجت لتصلح الأمة، خرجت لتجمع الأمة، خرجت هي التي سئلت. وعثمان محاصر، من أبايع إذا قتل عثمان؟ قالت علي. ما كان هناك غل ولا حقد، لكنها كانت تبكي لأجل هذا اليوم. إذا قرأت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبل الخمار، تبل خمارها بدموعها، وهي التي نعرف فضلها ودرجتها ومنزلتها ومكانتها، لكنها وجدت أن خروجها لم يحقق النتيجة المرجوة، وأنه وقع قتال ووقعت فتنة ولم تمنع الأمة من القتال والفتنة، فكانت تبكي لأجل هذا. هذه هي التي خرجت؟ لا والله ما خرجت. ولا يمكن أن نعد أمثال طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأم المؤمنين عائشة من الخوارج، إنما الخوارج هم الذين أشعلوا هذه الفتنة. ثم صارت هذه الفتنة إلى أن ظهر لنا الفكر الرافضي الخبيث، ولم تزل الفتنة حتى قيض الله لها سيدا كريما جليل القدر معروف المكانة، إنه الحسن بن علي. قتل علي بن أبي طالب غيلة كما قتل عثمان، والفتنة ستأكل الأخضر واليابس. ووقف الحسن وقد بايعه شيعة أبيه أو من مع أبيه من الصحابة وأتباع وأولاد الصحابة، وقف لينظر ما الذي يحدث، ما الذي تنتظره هذه الأمة. استمعوا إلى الحسن البصري، والبخاري يسجل عنه في صحيحه، يقول خرج الحسن بن علي إلى معاوية بكتائب كأنها الجبال، كأمثال الجبال. فلما ترصوا نظر عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان إلى هذه الجحافل، فقال عمرو والله إني أرى كتائب لا تولي لا تفر حتى تقتل، ولم تقتل حتى يقتل منا مثلها. فقال معاوية وكان خير الرجلين يعني أفضل الرجلين، فمن لي بذرار المسلمين ونساء المسلمين؟ ثم راسل الحسن، أرسل إليه رسلا يكلمونه ويستمعون له ويردون عليه. فتنازل الحسن عن الخلافة ليجتمع المسلمون على رجل واحد، وعرف هذا العام بعام الجماعة. ولكن الخوارج لا يحبون اجتماع الأمة، لا يحبون الأمة أن تجتمع. 6 سنوات عجاب توقفت فيها الفتوحات الإسلامية، 6 سنوات عجاب قتل فيها من قتل من المسلمين، 6 سنوات عجاب خرج فيها الخوارج وظهر فيها الروافض، وظهر بعدها المرجئة والمعتزلة، وكل فرقة ضالة إنما نبعت من هذه الفتنة. وكان قدر الله ليبتلي عباده، ليبتلي عباده بهذه الفتن. أيعتصمون بكتاب الله؟ أيعتصمون بسنة رسول الله؟ أم يسيرون حيث تسير بهم الأهواء؟ من صار به حيث تسير الأهواء جعل الفتنة مقصدا، وجعل الحديث في الفتنة همة. أما من صار يريد النجاة جعل الكتاب والسنة همة، وعرف لأهل الفضل فضلهم، وترك ما وقعوا فيه باجتهادهم تركه لله. الله هو الذي يفصل بينهم، الله هو الذي يحكم بينهم، ليس أنا ولست أنت. لا أريد أن أقول الكلمات البلدية التي لا تليق في هذا المشهد، في هذه المنزلة، في هذه المكانة، لكن أم المؤمنين عائشة هي أمنا جميعا، ونرجو أن يحشرنا الله معها، وأن يجمعنا الله معها ومع زوجها ومع سائر الأحبة في الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.